إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله نحمد الله عز وجل الذي يسر لنا في هذه الليلة أن نلتقي بكم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وفي مسجد من مساجد السنة نتذاكر شيئا من كلام ربنا ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. في هذه الآية الكريمة يخبرنا ربنا عز وجل أنه زين للناس أمور، فذكر في هذه الآية سبعا من الأمور التي زينت للناس: النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ثم قال بعدها ذلك متاع الحياة الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فما ذكر في هذه الآية هو مما زين للناس، وبدأ الله سبحانه وتعالى وجعل على رأس هذه الشهوات التي زينت للناس النساء. زين للناس حب الشهوات من النساء، فبدأ الله عز وجل بالنساء. لماذا؟ لأن الفتنة بهن أعظم، الفتنة بالنساء أعظم، فلهذا بدأ الله عز وجل بالنساء. ذكر بعض أهل العلم أن الله بدأ بالنساء لما سبق أن الفتنة بهن أعظم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وجاء عند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. هذه الآية وهذه الأحاديث تدل على أن النساء فتنة عظيمة، وأنها أعظم الشهوات المحببة إلى الناس والمزينة للناس، أعظم الشهوات التي زينت للناس. ولهذا تجدون أن أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وأذنابهم يركزون على مسألة المرأة تركيزا عظيما وتركيزا بالغا، ولسيما المرأة المسلمة، ولسيما المرأة المسلمة، وجاءوا إلى هذا الأمر تحت مسميات عديدة ومسميات مزخرفة زخرفوها، فجاءوا إلى هذا الأمر، إلى مسألة المرأة، تحت مسمى حقوق المرأة وحرية المرأة ومساواة المرأة للرجل، والمرأة مظلومة، كلمات منمقة ومزخرفة ومزهنقة، ولكن في الحقيقة المقصود من هذا كله إفساد المرأة، فليسوا حول حقوق المرأة ولا حول أن المرأة مظلومة فأرادوا إنقاذها من الظلم وغير ذلك، إنما المقصود من هذا إفساد المرأة، هذا ما أرادوه في الحقيقة، وإنما جاءوا بمسميات ولهم في ذلك أسوة. تغيير المسميات لهم في ذلك أسوة، بمن؟ بقائدهم إبليس عليه من الله ما يستحق، فهو كما قال بعض العلماء أول من غير المسميات وسمى ما فيه معصية الله عز وجل بالأسماء المزخرفة والمزهنقة. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ماذا حصل؟ فوسوس له الشيطان قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ تأمل، الله عز وجل أسكن آدم جنته وقال له: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، رغدا حيث شئتما، كلا من حيث شئتما ومن أي شجرة، ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، يأكلان مما شاء في الجنة إلا من شجرة. جاء الشيطان يوسوس قال: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد؟ انظر، الشجرة التي نهاه الله أن يأكل منها جاء الشيطان يزين ويوسوس ويغير المسميات، فقال: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فماذا حصل؟ قال الله: فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى ثم ابتباه ربه فتاب عليه وهدى. الشاهد أن إبليس غير، وهكذا اليهود والنصارى وغيرهم هم من قيود إبليس، فهو قائدهم، يغيرون المسميات. فإذا أرادوا إفساد المرأة والمرأة المسلمة على وجه التحديد جاءوها بعبارات، ما يقول لها هيا للإفساد ولتكون امرأة فاسدة، لا، يقولون حقوق المرأة وحرية المرأة والمرأة مظلومة ولا بد من مساواة المرأة بالرجل حتى تغتر هذه المرأة وتقع في الفخ وتصدق هذه الأقوال. وحصل هذا ووقعت كثير من النساء وصدقت كثير من النساء هذه الألاعيب الشيطانية اليهودية النصرانية والعياذ بالله. فلهذا كما سمعتم جاءوا في هذا الجانب الذي يعتبر فتنة عظيمة هم يعلمون. ولذلك قال قائلهم كأس وغانية يفعلان في الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، يعلمون هذا. ولهذا جاءوا لإفساد المرأة بطريقة وأخرى، يعلمون أنه إذا فسدت المرأة حصل الفساد العظيم والشر المستطير. نعم يا عباد الله، فلهذا أيها المسلمون عباد الله جاءوا بمسميات من تلكم المسميات. على سبيل المثال المرأة مظلومة، يقولون هذا الكلام، وأصبح هذا الكلام يردد على ألسنة بعض المسلمين والمسلمات. أما إذا قاله اليهود فلا غرابة، وإذا قاله النصارى فلا غرابة، إنما المشكلة أن تسمع ممن ينتسب إلى الإسلام يقول مثل هذه الكلمات. ماذا يعني؟ يسأل ماذا يعني؟ لأن هذه الكلمة خطيرة، هذه الكلمة عظيمة، أن يقال المرأة مظلومة كلمة خطيرة وعظيمة. من تقصد؟ من ظلمها؟ فإن قالت المرأة أو الذي ظلمها هو الإسلام وهضمها حقها، وهذا يقول كثير من أعداء الدين وكثير ممن انتسب إلى الإسلام ثم وقع في الكفر والردة والعياذ بالله، فإن قال أن الإسلام أو قالت أن الإسلام هو الذي ظلمها فقد وقعت في الكفر والعياذ بالله. ولهذا يقول الإمام الفوزان رحمه الله هذه الكلمة المرأة مظلومة إن كان المقصود أن الإسلام هو الذي ظلمها فقد كفرت. وقال شيخنا أبو بكر حفظه الله إجابة على سؤال هل من قال أن المرأة أو أن الإسلام ظلم المرأة هل هذا من الكفر؟ فأجاب حفظه الله قال هذا هو عين الكفر والردة، عين الكفر والردة. كيف يقال أن الإسلام هضم المرأة وظلم المرأة؟ هذا كذب والله. الإسلام أعطى المرأة حقها الذي كان يمنع عنها. دعوكم من هؤلاء الذين في الحقيقة يريدون أن يجعلوا المرأة سلعة رخيصة يعبثون بها متى ما أرادوا وتكون وسيلة للرذيلة والعياذ بالله. لكن تعالوا معي إلى هذه الكلمة وأن الإسلام ظلم المرأة، تعالوا معي ننظر إلى حقيقة الأمر. هل الإسلام ظلم المرأة أم أن المرأة كانت مهضومة وكانت مظلومة قبل الإسلام؟ هذا هو الحق وهذه الحقيقة. ونأخذ معكم صورتين، وإلا فالصور كثيرة التي تبين لنا أن المرأة كانت قبل الإسلام مظلومة ومهضومة حقها، فجاء الإسلام فرفع قدرها وأعلى شأنها وأعطاها حقها. من تلكم الصور أن المرأة قبل الإسلام وفي الجاهلية كان حال كثير من الناس أنهم يئدونها، بمعنى يقتلونها وهي حية. فالمرأة كانت توأد في الجاهلية، أي تدفن وتقتل وهي حية ويلقى عليها التراب. هذا كان في الجاهلية، كما قال الله عز وجل وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة سئلت، الموءودة التي توأد وتقتل تسأل يوم القيامة لماذا تسأل وهي مظلومة؟ قال العلماء في هذا تهديد لمن ظلمها ولمن وعدها. فإذا كان المظلوم يسأل فكيف بالظالم؟ إذا كان المقتول يسأل فكيف بالقاتل؟ وقال الله عز وجل مبينا حال كثير من الناس ولا سيما في الجاهلية كيف كان حالهم إذا بشروا بالأنثى، قال الله عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. هذه حالهم في الجاهلية، وهذه هي حالة المرأة في الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يسود وجهه، لماذا يسود وجهه وهو كظيم مكظوم ومكروب ومهموم ومحزون؟ لأنه بشر بالأنثى. لماذا؟ ماذا في الأنثى؟ كان بعض السلف إذا بشر بالأنثى وأن أول مولود له أنثى ربما يستبشر ويفرح بذلك. وأهل الجاهلية وفي الجاهلية كانت المرأة إذا بشر الإنسان بها ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ويفكر بماذا وهو كظيم، يتوارى من القوم، يتخفى من الناس، ماذا يفعل بها؟ أيمسكه على هون؟ هل يمسك هذه البنت وهذه المرأة على هون، يعني على هوان وعلى خشية العار والفقر، أم يدسه في التراب أم يقتلها؟ ثم قال الله ألا ساء ما يحكمون. هذا كان حالهم في الجاهلية وقبل الإسلام، فكيف يقال أن الإسلام ظلمها؟ وما حالها بعد الإسلام؟ ما حال هذه المرأة بعد الإسلام؟ غير هذا الأمر. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما والله عليم قدير. تأمل في هذه الآيات: ولله ملك السماوات والأرض يهب لمن يشاء إناثا، فجعل الله الأنثى هبة وعطية كما أن هذا هو الحال الذكر، لكن انظر قال الله يهب لمن يشاء إناثا، فالمرأة هبة من الله سبحانه وتعالى، فجعلها الله هبة وعطية ومنحة من رب العالمين. ويهب لمن يشاء الذكور، قسم الله الناس إلى أربعة أقسام من حيث الذرية، فقسم يعطيه الإناث، وقسم يعطيه الذكور، وقسم يعطيه الذكور والإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، وقسم يجعله الله عقيما والله عليم قدير. لله الحكمة البالغة. الشاهد أن الله جعل الأنثى هبة، وأيضا أن الله عز وجل ابتدأ بذكر الأنثى وقدم الأنثى في الذكر. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فابتدأ بذكر الأنثى، ذكر الأنثى، قال يهب لمن يشاء إناثا، بدأ بذكرها. قال العلامة ابن القيم: بدأ بذكرها جبرا للنقص، جبرا للنقص. وقال رحمه الله: ابتدأ بذكر الأنثى لأن الكلام في سياق الأمر مشيئة لله، وأنه ليس على ما شاء الأبوان وإن المشيئة لله، فالله يشاء أن تكون أنثى وليس كما يشاء الأبوان. وقال أيضا: قدم الأنثى تنبيها على ما كان عليه أهل الجاهلية الذين يؤخرونها، فقدمها الله سبحانه وتعالى وكأنه يقول لهم: ما تؤخرون فإن الله عز وجل يقدمها، فقدمها الله سبحانه وتعالى. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، فهذا حال الأنثى. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصبعيه. من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم أصبعيه. هذه فضيلة عظيمة، من عال جاريتين، هذا اهتمام بالمرأة وعناية بالمرأة. هؤلاء يكرهون النساء ويكره المرأة ويريد دفنها في الجاهلية، والنبي عليه الصلاة والسلام يبشر أن من عال جاريتين قال جاءنا وهو هكذا وضم أصبعيه. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات من ابتلي بشيء من هذه البنات فأحسن إليهن إلا كنا سترا له من النار. سبحان الله، من ابتلي بشيء، قد يقول واحد لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لمسلم قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام من ابتلي فجعلهن من البناء، لأن كثيرا من الناس يكرهون البنات في الغالب أو في العادة، هذا حال كثير من الناس. فقال من ابتلي، فما النتيجة؟ من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن، أحسن في تربية هذه البنات، وأحسن في الإنفاق عليهن، وأحسن في تعليمهن الدين، ما هي النتيجة؟ قال: إلا كنا له سترا من النار. هذا كل حث على العناية بالنساء والبنات مما يدل على أن الإسلام جعل شأن المرأة عظيم. وهؤلاء يأتون ويقولون المرأة مظلومة وكذبوا الله، فهم والله ما يريدون إلا فسادها، وأن تكون كاللعبة، وأن تكون سهلة يعني متوفرة يتمتع بها الفجرة متى ما شاءوا، هذا مرادهم وهذا مقصودهم. وإلا فهذه الكلمة كلمة باطلة، أن الإسلام ظلم المرأة. ومن الصور أيضا لنعلم أن هذا كلام غير صحيح أن المرأة مظلومة، صورة أخرى وهو كيف كانت المرأة في الجاهلية من حيث الميراث، وكيف صارت في الإسلام من حيث الميراث، لنعلم هل كانت مظلومة أو أنها ظلمت في الإسلام. حال المرأة في الجاهلية أنها كانت تعد من ضمن الميراث، المرأة من جملة الميراث. تخيل هذا الأمر، أن المرأة لم يكن لها حق في الميراث، كانت صغيرة أو كبيرة. فأما إذا كانت متزوجة ومات زوجها فإنها تصير من جملة الميراث الذي يورث بعد الزوج. تأمل هذا الأمر، تخيل لو كان هذا في عهدنا الآن، أن الرجل إذا مات يترك ميراث، يترك بيت ويترك أموال، وربما ترك أراضي وغير ذلك، ويترك زوجة. فتخيل أن تلك الزوجة تصير من جملة الميراث. هذا الذي كان عليه بالجاهلية، كانت المرأة تورث. ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، نهى الله عن ذلك. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، جاء عند البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه عنهما قال: كان الرجل إذا مات فإن أقارب أو أولياء الميت أحق بالمرأة، أحق بالمرأة، فإن شاءوا أو شاءوا فإن شاءوا زوجوها أو تزوجها أحدهم، وإن شاءوا لم يزوجوها، وإن شاءوا أمسكوها، ثم هم أحق بها، يفعلون بها ما شاءوا. وقال بعض أهل التفسير أن الولد الأكبر للزوج للزوجة الميت، أن الولد الأكبر كان أحق بها، أحق بها الولد الأكبر، لكن ولده من غيرها وليس منها، أنه أحق بها. فإن أعجبت وشاء تزوجها، وإن لم تعجب بدون إرادة لها، وإن شاء لم يتزوجها، وإن شاء زوجها، وإن شاء أمسكها، وإن شاء أو شاءت افتدت نفسه منه. هذا ماذا يعد هذا؟ فكانت من جملة الموروثات. وظهر من هنا أيضا من هذا الأمر أن الولد إذا شاء تزوج بها ظهر الزواج بزوجة الأب وهو محرم. وقد قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف في الجاهلية إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. من هذه الحالة، لأن هذا الولد للرجل ليست هذه أمه، فكان يحق لها أن يتزوج بها، فيحصل هذا الزواج، أن يتزوج بزوجة أبيه بعد موته. شاهدنا أن المرأة كانت من جملة الميراث هذا في الجاهلية. يا ترى ما حالها في الإسلام، ردا على هؤلاء الكفرة الذين يقولون أنها ظلمت وأن الإسلام ظلمها. صارت بعد الإسلام امرأة لها حق في الميراث، ترث وليست موروثة ولكنها وارثة. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر. أين الظلم؟ أين الظلم؟ امرأة كانت تورث والآن ترث، وقدر الله له نصيبها. قال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. جاء بعض الكفرة والملحدين والمفسدين والمجرمين ومن فسدت من النساء من نساء المسلمين، وربما اعترضت وقالت: لماذا لا تكون المرأة كالرجل؟ لماذا جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذا ما نقبله، هذا اعتراض على دين الله، وهذا اعتراض على شرع الله، وهذا كفر والعياذ بالله. مع أن العلماء ذكروا في ذلك علل، من جملة العلل لماذا للذكر مثل حظ الأنثيين، قالوا: لأن الرجل يحتاج إلى المال أكثر من المرأة، فإن الرجل يحتاج إلى مال ليتزوج، وإذا تزوج فسينفق على زوجته وعلى أولاده، وربما بنى بيتا وغير ذلك من التكاليف التي يحتاجها. أما المرأة فإن إذا جاء الزواج سيأتي من يتزوجها ويعطيها المال وينفق عليها، فمن هنا كان الرجل يأخذ مثل حظ الأنثيين، لا ظلم أبدا في الشريعة الإسلامية. فصارت المرأة معززة مكرمة. هذه صورة أيضا يا عباد الله، لننظر ولنعلم أن هذا الكلام كلام باطل، لكن تأثر الكثير من نساء المسلمين بأعداء الدين، بأعداء الدين. والصور كثيرة أيها المسلمون. ومما نسمع أيضا دعوة مساواة المرأة بالرجل، وهذه دعوة أيضا باطلة، مساواة المرأة بالرجل مثل هذا الذي ذكرناه الآن، هذه دعوة باطلة. الدعوة إلى مساواة الرجل المرأة بالرجل هذه النظرية نظرية إلحادية، لأن فيها اعتراض على إرادة الله الكونية القدرية، حيث جعل فارقا بين الرجال والنساء. الله الذي خلق الرجال والله الذي خلق النساء، وجعل الله عز وجل في صفات الرجال لا تمتلكها النساء، وجعل صفات وخصائص في النساء ليست للرجال، فهو الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو أعلم بحال الرجل وهو أعلم بحال المرأة. فالدعاء إلى هذه الدعوة هم دعاء إلى الإلحاد والكفر والعياذ بالله. كيف نقول مساواة بين الرجل والمرأة؟ والله عز وجل يذكر عن مريم أنها قالت: وليس الذكر كالأنثى. بعض العلماء يقول أن هذا من قول الله عز وجل، أو أن الله ذكر أن مريم قالته، مع ذلك أقره الله سبحانه وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. أين يذهب الدعاء إلى مثل هذه الدعوة من هذه الآية؟ والله عز وجل يقول: وليس الذكر كالأنثى. والله عز وجل فضل الذكور على الإناث لحكمة يعلمها. قال الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. الرجال قوامون على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل مفضل لهذه الأمور، وهناك أمور كثيرة. وقال تعالى: وللرجال عليهن درجة. فكيف ندعو إلى المساواة؟ دعوة باطلة، دعوة إلحادية. فالله فضل الرجال على النساء، ولا يجوز للرجل أن يتمنى حال المرأة، ولا للمرأة أن تتمنى ما للرجل. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبن. وماذا قال بعدها؟ ماذا قال بعدها؟ ها؟ واسألوا الله من فضله. ما يجوز المرأة تتمنى حال الرجل أو الرجل يتمنى حال المرأة، هذا لا يصلح، هذا اعتراض على قدرة الله وعلى إرادة الله. فالرجل مفضل، الرجال قوام على النساء، قال هذا الله، كيف يصلح نأتي نعترض كما اعترضت تلك المجرمة الملحدة الكافرة المرتدة؟ التي تربت على أيدي المنظمات التنصيرية التي تطعن والتي تفعل وتفسد في البلاد، يعني الفساد العظيم والشر المستطير، تقول لا الرجال قوامون على النساء ولا فضل الله أحد على أحد. هذا رد كلام الله، هذا رد كلام الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يذكر هذا الأمر وأنه فضل الرجال على النساء. إذن دعوات باطلة، دعوات باطلة. لكن كما سمعتم هذا هو أعمل أعداء الإسلام، ينخرون في المسلمين ويدعون المسلمين إلى هذه الأمور. وتأثر كثير من الرجال وتأثر كثير من النساء حتى نصبحنا نسمع كلمات كفرية وإلحادية والعياذ بالله، وطعن واعتراض على رب العالمين وعلى سنة النبي الكريم محمد عليه الصلاة والسلام، اعتراض حتى أصبحنا من تقول الإسلام تراث فقط شعبي، كما قالت توك الكرمان، قالت الإسلام تراث شعبي. وأصبحنا نسمع من يقول أن القرآن ليس كلام الله، وأن محمد عليه الصلاة والسلام ليس بنبي وإنما عبقري سياسي كما قال البخيتي، كلام كفري والعياذ بالله. من أين جاءت هذه الأفكار؟ من أين جاءت هذه الأفكار إلى عقول كثير من رجال النساء؟ الكفرة اليهود والنصارى، عن طريق خطوات كثيرة ومنها المنظمات التي تفسد في البلاد. وإلا فنحن نعلم بعداوة اليهود والنصارى، وقد بيّن الله عز وجل لنا ذلك. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والآن هناك كثير من الرجال والنساء تركوا دين الإسلام واتبعوا اليهود والنصارى والعياذ بالله. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم ماذا؟ كافرين. وقال تعالى: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء الآيات. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين، انتبه، أن ينزل عليكم من خير نكر أي خير. حتى قال العلامة العثيمين رحمه الله: ولو استطاعوا أن يمنعون الهوى لمنعونا. وبعض الناس ربما يغتر ويصدق أنهم يحبون المسلمين وأنهم يعطون المسلمين في مجال الطب أو مجال الغذاء أو غير ذلك، ما يعطوننا إلا بمقابل، والمقابل هو ما سمعتم: الإفساد للشباب وللنساء والتنصير والعياذ بالله. إذن أيها المسلمون عباد الله، دعوات خطيرة ودعوات عظيمة، وإلا فالإسلام قد رفع شأن المرأة المسلمة وأعزها بعد أن كان فيها، يعني كان لها ما كان من يعني الهوان والذلة والصغار وغير ذلك، فجاء الإسلام فأعلى شأنها. آيات كثيرة وأمور كثيرة، وما ذكرنا إلا صورتين. يقول الله عز وجل: إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وماذا؟ وإثما مبينا. جعل الله عز وجل من قذف امرأة مسلمة عليه حد القذف، وأنه لا تقبل له شهادة أبد، وأنه من الفاسقين. لماذا؟ صيانة للمسلمين والمسلمات. إذن ينبغي أن لا نغتر يا عباد الله. إذن أيها المسلمون، هذه المسألة مسألة عظيمة، والفتنة بالنساء فتنة عظيمة. ولهذا من تأمل في كتاب الله ومن تأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وجد أن القرآن الكريم قد ذكر لنا أشياء كثيرة حماية لنا من الوقوع في هذه الفتنة، وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام قد جاءت بأمور كثيرة أيضا حماية لنا من الوقوع في هذه الفتنة، أن يفتن الرجل بالمرأة وأن تفتن المرأة بالرجل، وتأمل واقرأ وتدبر في كتاب الله عز وجل. كم من الآيات؟ آية تأمر بغض البصر. لماذا أمر الله بغض البصر؟ لماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل هذا الأمر. ولماذا حرم الله الاختلاط ونهى النساء عن التبرج والسفور؟ ولماذا أمرهن بالحجاب؟ كل هذا من أجل هذا الأمر. لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الخلوة بالنساء؟ لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مصافحة المرأة الأجنبية؟ لماذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل أن تخضع المرأة في قولها؟ تأمل في القرآن وتأمل في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ستجد أن الله عز وجل قد جعل سدا منيعا يحول دون الوقوع في هذه الفتنة وهذه الفتن، إلا من وقع ومن عصى ربه ولم ينظر في القرآن ولم يأبه له ولم ينظر في السنة ولم يأبه بها، فإنه لا يبالي والعياذ بالله، وقد يقع في هذه الفتنة العظيمة. إذن أيها المسلمون عباد الله، الكلام يطول، لكن خلاصة المسألة وخلاصة الأمر أن المرأة المسلمة صارت بعد الإسلام معززة مكرمة، فينبغي أن يعلم هذا وأن ينقل هذا وأن ينشر هذا في أوساط النساء، والتحذير أيضا. وهذا ما حاصل بفضل الله عز وجل، ممن يحارب هذا الأمر أو يدعو إلى غير هذا الأمر ويقولون حرية المرأة وحقوق المرأة وغير ذلك من الكلمات الكاذبة، وهم يريدون في الحقيقة إفساد المرأة المسلمة وردتها عن دينها وجعلها سلعة رخيصة في أيدي العبثة والمجرمين. وإلا فهذه الدعوة دائما نكرر، ودائما مما أقوله في مسألة المساواة بين الرجل والمرأة أنهم كاذبون. وإلا لو أرادوا المساواة فنحن نتحداهم ونطلب منهم أن يبدأوا هم بالمساواة. إن كانوا يريدون مساواة الرجل للمرأة وأفسدوا المرأة، فنقول لهم: هل أنتم مستعدون للمساواة مع المرأة أم أنكم كاذبون؟ هل أنتم على استعداد أن تحيضوا إذا حاضت المرأة، وأن تحملوا إذا حملت المرأة، وأن تلدوا إذا ولدت المرأة؟ ما يستطيعون هذه الأمور ولا هم على استعداد. إذن هم يكذبون على الناس وعلى النساء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.